صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فبتوفيق الله وعونه ومنه وفضله سنواصل حديثنا في بيان منظومة أسماء الله الحسنى لنختمها إن شاء الله في هذه الجلسة. وهذا في ختام حلقات هذه الدروس في هذا الأسبوع، لأننا سنعطي فرصة لطلاب العلم يستعدوا للامتحانات إن شاء الله، حتى إذا ما انتهت سيعودون، وإن عدتم عدنا ونسأل الله الكرام. إن شاء الله تعالى سنسير في بقية أسماء الله الحسنى حتى ننتهي منها إن شاء الله. وقد وصلنا إلى البيت 50، وهذا البيت كان في صفة الله عز وجل الضار النافع. وقد قال صاحب النظم رضي الله عنه وأرضاه: ويا ضار ضر المعتدين بظلمهم، ويا نافع انفعنا بأنوار ديننا. لأن الله عز وجل هو القوي المتين يفعل ما يشاء، فهؤلاء المعتدون الظالمون المولى تبارك وتعالى يردهم عنا فيضرهم بردهم عنا. وهذا الرد من الله تبارك وتعالى نصر لأوليائه ولأهل دينه. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ويا نافع انفعنا، وهذا النفع لا يكون إلا بأنوار هذا الدين الحنيف الذي جعله الله لعباده الذين آمنوا بالله ورسله. بعد ذلك يأتي اسم الله تعالى النور، ويا نور نور ظاهري وسرائري بحبك، يا هادي وقوم طريقنا. سنقرأ ما قاله صاحب الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: نفع الله بعلومه وبعلوم شيخنا في الدارين آمين. النور أي الظاهر في نفسه المظهر لغيره،
يعني مثل هذا النور ظاهر ومظهر في آن واحد. وكذلك نور العلم ظاهر ومظهر، ونور الله في قلب أهل الإيمان لا يكون كذلك وفقط، وإنما هو نور على نور، لأن النور الحسي ظاهر ومظهر في الحس، وأما نور الله في قلب أهل الإيمان فإنه يكون أقوى وأعلى وأغلى. ولذلك قال فيه المولى: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. نعم سيدي.
وقوله نور الظاهر إلى آخره أي زينهما بسبب حبك، يحتمل أن يكون من إضافة المصدر لفاعله أو لمفعوله، أي بسبب حبك لي أو حبي لك، وبينهما تلازم. فزينة الظاهر بامتثال الأمر واجتناب النهي، والسرائر بالإخلاص الكامل. قال بعضهم: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في الفعل بديع.
في الفعال، في الفعال أو في القياس،
في الفعال بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه.
هذه الأشعار تنسب إلى السيدة رابعة العدوية، إنها كانت تحب الله حبا حقيقيا، ولذلك قالت هذه الأبيات، لأن من اصطنع المحبة ليست له قيمة، لأن المحبة لا تصطنع، المحبة تكون في الباطن ويظهر أثرها على الظاهر، ولذلك قالت تعصي الإله وأنت تظهر حبه، يعني كلامك أنك تحب الله وأفعالك عصيان لله. كيف يقع هذا؟ هذا لعمري في القياس أو في الفعال بديع أو شنيع. هناك روايتان، لو كان حبك صادقا يعني كان من قلبك لا أطعت، لأن المحب الصادق قلبه هو الذي يملي عليه الأفعال والأقوال، أما المحب المزيف فإنه يكتسب دنيا بظاهر حبه، وأما فعله تراه في مقام آخر، ظاهره حب الله وباطنه البعد عن الله. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحبه، وحذفت الهاء وهي الضمير، إن المحب لمن يحب مطيع. دائما المحب يكون من وراء محبوب يطيعه على الدوام ولا يسأل، يعني المحب لا يسأل محبوبه عن الأوامر والنواهي وعن سرها، لا، أمره يأتمر، نهاه ينتهي. نعم يا سيدي.
وقال بعضهم أيضا محب الله،
نعم،
محب الله لا تأويه دار ولا يأوي مكانا فيه جار، ولا يهتم في الدنيا بقوت، ويكره أن يكون له
عقار. نعم.
يقول لنفسه كدي وجدي، فما في خدمة الرحمن عار.
يا سلام، رحم الله السابقين، هؤلاء محبون صادقون، لا يريد شيئا من الدنيا ولا أحدا في هذه الحياة بعد الله عز وجل، لأن الله كفاه، ملأ حب الله عليه قلبه وحناياه، حتى إنه لا يريد دارا ولا جارا ولا قوتا ولا عقارا، وإنما يجد ويجتهد في طاعة مولاه حتى يلقاه. ولذلك قال محب الله لا تأويه دار، يعني لا يحتاج إلى دار ليسكنها، ولا إلى قصور ولا إلى حور، ولا يأوي مكانا فيه جار. لماذا؟ لأنه لا يأنس إلا بمولاه، ولا يهتم في الدنيا بقوت، لأن قوته من المعاني التي فيه التي توصله إلى مولاه، ويكره أن يكون له عقار، لأن العقار يعني الأرض، لو كانت لإنسان لشغل بها ونسي مولاه. يقول لنفسه على الدوام كدي تعبي وجدي اجتهدي، فما في خدمة الرحمن عار. ولذلك كان الشيخ الصوفي الكبير السيد مصطفى البكري يقول كفانا شرفا أننا خدام حضرتك، خدام لمن؟ لحضرة المولى عز وجل، هذا يكفيه. نعم يا سيدي.
وقوله الهادي أي خالق الهدى وهو الرشاد، وقوله قوم طريقنا أي اجعلها مستقيمة على قدم رسولك، بأن تجعل أعمالنا موافقة لشرعه صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم واتبع شريعة أحمد خير الورى، من حاد عنها ربنا أرداه.
نعم، واتبع شريعة أحمد طبعا النحاة يقولون أحمد هذه ممنوعة من الصرف، ولكنهم يعلمون أن الشعر له مضايق، وضائقة الشعر تفتح الباب لصرف الممنوع ومنع المصرف، ولذلك يعني هنا صرف الممنوع من الصرف، وذلك من أجل الضرورة الشعرية. واتبع شريعة أحمد خير الورى، رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الكمال البشري الذي لم يكن لأحد قبله ولا لأحد بعده. من حاد عنها عن شريعة الله التي يعيش بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حاد عنها أرداه ربنا أهلكه، يعني هلك في دنياه وهلك في أخراه. هذا ما كان في البيت الذي كان معنا في اسم الله النور الهادي. يأتي اسم الله البديع، بديع فأتحفنا بدائع حكمة، ويأتي اسم الله الباقي، ويا باقيا بك أبقنا فيك أفننا، ونأتي إلى شرح صاحب الشرح.
قوله البادع أي المبدع والمحكم كل شيء صنعه، أو المخترع الأشياء على غير سابقه مثال. قال تعالى بديع
على غير سابقة مثال،
غير سابقة مثال،
لا غير سابقة مثال،
غير سابقة مثال.
نعم.
قال تعالى بديع السماوات والأرض أي محكمهما ومتقنهما ومخترع لهما على غير مثال سابق،
لأن معنى البديع المنشئ على غير مثال سبق الإنشاء. إذن البديع أي المبتدع الذي يأتي بالشيء الذي ليس له مثال. وحينما يقول بديع السماوات والأرض، وهذا قول الله، فمعناه أنه خلق السماوات والأرض من العدم، يعني شق العدم وأخرج من العدم خلقا، وهذا لا يكون إلا لله، لأن عباد الله إذا أرادوا صنعة جاءوا بالمواد الخام واخترعوا منها، يعني يريد أن يشرب الشاي ماذا يصنع؟ يأتي بالماء ويأتي بالشاي ويقوم بإشعال النيران ثم يضع هذا على ذاك وهكذا. لكن هل يمكن أن يصنع الإنسان شيئا من لا شيء؟ لا، هذا لا يكون لعباد الله، إنما هذا يكون لله. ولذلك الحمد لله فاطر السماوات والأرض، يعني خلقهما من العدم. سيدنا عمر حينما سمع أحد الأعراب يقول أنا فطرت هذه البئر وهذا يريدها وجئنا إليك لتحكم، قال ففهمت معنى فاطر، يعني شق الشيء على غير مثال. إذن خلق السماوات أبدعها على غير مثال. ولذلك في التفاسير الحمد لله فاطر السماوات والأرض يقولون الله شق العدم وأخرج من العدم وجودا، لأنه إذا أراد فلا راد، وهو على كل شيء قدير. هذا هو معنى مبدع. ويا مبدع بديع فأتحفنا بدائع حكمة. نعم.
والإتحاف هو إعطاء الشيء المستحسن.
نعم.
وبدائع الحكمة أي غرائبها أي المستحسناتها. وتقدم أن الحكمة هي العلم النافع.
هو عندنا التحفة، معنى التحفة يعني الشيء الحسن، ودائما التحفة تكون شيئا فيه حسن لم يكن لغيرها. ولذلك أتحفنا يعني أعطنا من أسرارك ومن حكمك ومن علمك ما يكون لنا نورا في دنيانا وكرامة في أخرانا. نعم يا سيدي.
والباقي أي الدائم الذي لا يزول ولا يحول، لأن معناه
ذو البقاء
والبقاء نفي طروء العدم
الباقي الذي لا يفنى. نعم.
وقوله
بك أبقنا
أي اجعلنا باقين بك لا بأنفسنا، بأن نشهدك في الآثار فلا تشغلنا الآثار عنك.
نعم.
وقوله فيك أفننا أي اجعلنا فانين في شهودك ومحبتك عن شهود نفوسنا وعن كل ما سواك. وهذا الفناء مقدمة البقاء، وإنما أخره لضرورة النظم، وإلا فأول مراتب الوصول هو الفناء ثم يحصل البقاء.
المحب دائما ينخرط في المحبة شيئا فشيئا حتى يصل إلى درجة أنه صار كل شيء فيه لمحبوبه، فهذه مرحلة الفناء، يعني جعل نفسه بكل ما فيه لمن أحبه، فإذا أحب مولاه فني فيه، يعني صار كل شيء فيه موجها لله رب العالمين. وعلى هذا يكون الفناء بمعنى أنه صار المحب مع محبوبه على الدوام حتى يلقاه، فإذا لقيه صار مع مولاه بعد هذه الحياة. هذا هو المعنى المقصود في قوله بك أفننا، يعني اجعلنا محبين إلى درجة أن يكون كل شيء فينا متعلقا بك يا رب العالمين لا بشيء سوى. بعد ذلك يأتي اسم الله الوارث، ويا وارثا ورثني علما وحكمة. ويأتي اسم الله الرشيد، رشيد فأرشدنا إلى طرق الثناء. نعم سيدي.
وقوله الوارث أي الباقي بعد فناء خلقه، أو الذي يرجع إليه كل شيء. قال تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. كل شيء هالك إلا وجهه.
نعم.
ألا إلى الله تصير الأمور.
نعم.
وقوله ورثني إلى آخره أي اجعلني وارثا لنبيك في العلم والحكمة، فإن الأنبياء لا يورثون درهما ولا دينارا، وإنما يورثون العلم والحكم. فكأنه يقول اجعلني ممن صدق عليهم قوله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء.
والله هذا الحديث من الدرر التي تبشر أهل العلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في العلم حديثا طويلا رواه الإمام الترمذي في كتاب العلم بسنده عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك، يعني مشى طريقا يلتمس فيه علما، هذا ما أحفظه، ولكن هنا يبتغي، والمعنى واحد، سلك طريقا يعني وصل إلى مكان العلم من أي بلد كان، لأنه يبتغي أن يتعلم علم الله من أهل العلم. من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. يعني هل نريد شيئا أكثر من هذا؟ يعني إذا كنا طلاب علم أنا وأنتم وأنا من قبلكم، هل نريد كرامة أعلى من هذه الكرامة؟ سلك الله به طريقا إلى إيه؟ إلى الجنة. وإن الملائكة، وهذا تكريم وتشريف، لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم. معنى أنها تضع الأجنحة يعني أنها تفرح فرحا كالطائر الذي يأتي إلى مكان يستقر فيه فيضع جناحيه من حوله. إذن الملائكة تحف بطلاب العلم وتفرح بهم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. من في السماوات؟ كل من في السماوات وكل من في الأرض، حتى الحيتان حيتان في البحر في الماء. طيب الحيتان يعني في الماء، من الذي أعلمها بأننا نجلس في الأزهر مثلا؟ الله عز وجل من فرحته بأهل العلم يبلغ كل من في السماوات والأرض أن علمي يقرأ في مكانك، ولذلك يفرح الجميع حتى الحيتان السمك في الماء. وفضل العالم على العابد، العابد يعني الذي ليس عنده علم، ولذلك لم يأتي المقابل بصفة الجاهل، لا هو رقاه، لم يجعله جاهلا إنما جعله عابدا، لكنه يعبد بلا علم. على رأي شيخنا صالح الجعفري يقول: إذا أردت أن تكون عابدا فالأمر سهل، ابعد عن الحرام، عليك أن تقوم بالفرائض، وعليك أن تمسك المسبحة وتشغل وقتك بذكر الله تصير من العابدين. لكن إذا أردت أن تكون عالما فالعلم يحتاج إلى جهد وإلى سهر وإلى زمن طويل وإلى جهد في تحصيل العلم من كل ناحية. إذن العلم أعلى وأغلى، ولذلك قال: وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا إيه؟ العلم. فمن أخذ به فقد أخذ أو أخذ بحظ وافر. فهنيئا لأهل العلم، ونسأل الله أن نكون على هذا الحال حتى يأتينا اليقين. ورضي الله عن السلف. نعم سيدي.
وقوله الرشيد أي صاحب الرشد، وهو الذي يضع الشيء في محله، أو خالق الرشد في عباده. ويؤيد هذا الثأني قوله: فأرشدنا إلى آخره، أي أوصلنا إلى طرق الأوصاف الجميلة التي ترضيك عنا وتكون مثنيا بها علينا في الملأ الأعلى، لما في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه.
هذا من فضل الله وتكريمه لعباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. من ذكر الله في نفسه ذكره المولى عز وجل في نفسه، يعني ذكرك أنت وأنت وحدك الله عز وجل يرد عليك بذكره لك في ذاته. وهذا معنى كبير لا يعبر عنه بكلام. ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، أو خير من ملأ، لأنك تذكره وأنت في ملأ من الإنس. المولى عز وجل يذكرك وأنت في مكانك من الأرض، يذكرك في السماء في ملأ الملائكة. وهذا أيضا لا يعبر عنه بكلام، إنما هكذا أشار المولى تبارك وتعالى. والحديث في هذا الكلام طويل ويحتاج إلى جلسات. إذن حينما يقول رشيد فأرشدنا، لأن الذي يرشدنا إلى العلم والحكمة إنما هو الله عز وجل، ونسأل الله أن يرشدنا إلى الثناء عليه، لأننا إذا أثنينا على الله ذكرناه، وإذا ذكرناه ذكرنا، وذكره لنا أعظم تشريف لنا في الدنيا وفي الآخرة. ويا وارثا ورثني علما وحكمة، رشيد فأرشدنا إلى طرق الثناء، وأفرغ علينا الصبر بالشكر والرضا، وحسن وحسن يقين يا صبور ووفنا. هذا آخر الأبيات في أسماء الله الحسنى، لأن آخر الأسماء هو الصبور. فمن هذا المعنى في الصبور قال وأفرغ علينا الصبر بالشكر والرضا، لأن العبد إذا كان في نعمة شكر، وإذا كان في ابتلاء صبر، ومع الشكر والصبر يكون راضيا عن الله، يرضى عن الله إذا أعطاه نعما، ويرضى عن الله إذا ابتلاه بنقم، لأن العبد يعيش بين الصبر والشكر. والمولى من حكمته يعطي للعبد نعمه، لكن العبد من غفلته ربما يأخذ النعم فيتنعم وينسى الذي أنعم، وعند النسيان المولى عز وجل يذكره بأي شيء يبتلي، فإذا ما ابتلاه رجع إلى مولاه وتحلى بالصبر، وعند ذلك يعوضه المولى عز وجل بصبره نعما أخرى. فإن مع العسر إيه؟ يسرا. إن مع العسر يسرا. ثم يقول رضي الله عنه وأرضاه وأفرغ علينا الصبر بالشكر والرضا وحسن يقين، لأن الإنسان بيقينه يصبر، وبيقينه بالله يشكر. كثير من أهل الدنيا حينما تأتيهم الدنيا يقول لهم شيطانهم أنت تاجر كبير، وأنت بمالك وحسن علمك وصلت إلى هذا، إذا نسي الله الذي أنعم وظن في نفسه أنه الذي أعطى لنفسه، وهذا ينحدر. أما الذي يعرف الله عز وجل بيقين يرى أن الذي أعطاه كل شيء أو منعه من شيء أو ابتلاه في شيء إنما هو الله وحده لا شريك له، هذا اليقين يجعله مستريحا في الحياة، لأن اليقين يجعله يرد النعمة إلى المنعم ويستدفع بالله البلاء، لأنه لا يدفع البلاء إلا الله، ولا يأتي بالخير إلا الله، وذلك كله في اليقين. يعني مع اليقين تكون مع النعمة بردها إلى المنعم، ومع النقمة بطلب دفعها ممن ابتلاك بها وهو على كل شيء قدير. يا صبور ووفنا ما تحبه لنا وترضى به عنا يا كريم. نعم يا سيدي أقرأ لنا الشرح. نعم.
أفرغ أي أنزل، والصبر أي تحمل المكاره في طاعة الله، والشكر صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله، والرضا قبول أحكام الله فيه بحيث يتلذذ بالضراء كما يتلذذ بالسراء. ففي كلامه ترق لأن مقام الشاكرين الرادين أعلى من مقام الصابرين، فكأنه يقول مدنا بالصبر الجميل المصحوب بشكر النعمة والرضا بأحكامك كلها خيرها وشرها حلوها ومرها، فأكون ممن ورد فيهم أنهم الحمادون الذين يحمدون الله على السرائر والضراء.
رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حدثنا عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما فيه، وتؤمن بالقدر خيره حلوه ومره. إذا آمنت بهذا أصبحت مؤمنا حقا واستراحت نفسك، لأن الكل من الله، ما كان خيرا أو ما كان افتراء وشرا، الله عز وجل هو الذي يعطي وهو الذي يمنع، فإذا كنت من أهل اليقين استراحت نفسك. نعم يا سيدي.
قوله وحسن يقين أي ومصحوبا ما ذكر بيقين حسن، وهو مقام الإحسان بأن يعبد العبد الله كأنه يراه.
هذا هو الإحسان الذي سئل عنه صلى الله عليه وسلم، والسائل كان أمين الوحي في هيئة رجل من الأعراب، ما الإحسان؟ وكان يناديه بما يناديه العربي القح، قل يا محمد ما الإيمان، يا محمد ما كذا، حتى قال ما الإحسان؟ فقال صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، يعني وأنت عابد لله كأنك بين يديه وأنت تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني إذا لم يكن في نفسك هذا الارتفاع وهذا القرب من الله عز وجل فاعلم علم اليقين أنه يراك. نعم، هذا هو الإحسان. نعم.
والصبور أي الذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه.
نعم.
ويرجع لمعنى الحليم. وقوله ووفنا أي سؤالنا من أول الكتاب إلى هنا فلا تخيب منه دعوة، وفيه براعة اختتام إشارة لتمام الأسماء.
البراعة تكون للاستهلال، وهنا حسن ختام. الشيخ يقول وفنا يعني أجب دعواتنا التي دعوناك بها من أول ما تكلمنا إلى آخر ما ختمنا به في هذه الأبيات. هذا فيه ربط بين البداية والنهاية، ربط النهاية بالبداية فقال ووفنا أي كل ما قلناه من أول ما تكلمنا إلى ما نحن فيه الآن. بهذا تمت المنظومة لكن لها ختام. والشيخ أخذ نفسه في القصيدة كلها بالتوسل بأسماء الله الحسنى إلى مولانا تبارك وتعالى وهو صاحب هذه الأسماء، ولذلك في مسك الختام قال من الدعوات التي لا بد منها بعد أن تختم ختاما لأسماء الله الحسنى، فقال بأسمائك الحسنى دعوناك سيدي تقبل دعانا ربنا واستجب لنا، بأسرارها عمر فؤادي وظاهري وحقق بها روحي لأظفر بالمنى.